أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قلنا يمكن أن يقال إن الاستدلال العقائدي دوره دور المعذر في حالة عدم إصابة الاعتقاد إلى الواقع ومخالفة المعتقد مع ما كان صحيحا في نفس الأمر، وإلا فإن اعتقد إنسان بالدين صحيحا ولو من دون استدلال معتد به، هذا الاعتقاد كاف له في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعد من المسلمين، يعني من الناحية القانونية والحقوقية، بالنسبة إلى النكاح، بالنسبة إلى الإرث، بالنسبة إلى سائر الأحكام، هو يعد من المسلمين طبعا. وفي الآخرة أيضا حسب ما نستفيده من الأدلة، هذا كاف له. في هذا المقام أكو مطلب من السيد الخوئي، يمكن أن نستلهم ونستفيد من كلامه رحمه الله في هذا المقام أيضا. طبعا هو يتكلم في مقام آخر، ولكن روح المطلب واحدة. في هاي الكتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقرير، تقريرات بحث السيد الخوئي، يقول حسب ما جاء في التقريرات: ثم إن كون التقليد في موارد عدم العلم الإجمالي واجبا طريقيا يبتني على أن يكون معناه تعلم فتوى المجتهد أو أخذها، وأما بناء على ما هو الصحيح عندنا من أنه العمل. السيد الخوئي يعتقد بأن التقليد مو التزام مثلا، لا، التقليد هو العمل، التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الغير، إلى فتوى المجتهد. يقول: وأما بناء على ما هو الصحيح عندنا من أنه العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فالتقليد نفس العمل، ولا معنى لكونه منجزا للواقع، فالمنجز على هذا هو الأمر بالتعلم بالتقليد أو الاجتهاد، تعلم الأحكام، تعلم الأحكام إما اجتهادا وإما تقليدا مثلا. هاي التقليد أيضا نوع تعلم للأحكام، ولكن وعندنا حجة، ولكن حجة إجمالية كما تعلمون جيدا. وأما السيد الخوئي يقول حسب ما في التقريرات: وأما عدم كونه وجوبا نفسيا فلعله أوضح من سابقيه أو سابقيه، وذلك لأنه لا وجه له سوى توهم أن تعلم الأحكام الشرعية واجب، يعني نفس تعلم الأحكام الشرعية واجب، بدعوى استفادته من مثل ما ورد من أن طلب العلم فريضة. وقوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا فعل الأمر مثلا، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب هكذا مثلا، وغيرهما مما يمكن الاستدلال به على هذا المدعى، كما ذهب إليه الأردبيلي، المحقق الأردبيلي صاحب الفائدة والبرهان، هو وأيضا وتبعه بعض المتأخرين كالسيد السند صاحب المدارك. السيد صاحب المدارك أيضا هو تبع المحقق الأردبيلي في هذا الرأي. طبعا المحقق الأردبيلي مشهور بالمقدس الأردبيلي، يعني هاي قداسته وزهده ومقامه الروحاني، هاي سبب في بعض الأحيان الإنسان ينسى أنه كان من أعظم المحققين. لذا في الدرس عادة نقول المحقق الأردبيلي، بل على المنبر نقول المقدس الأردبيلي، ولكن في الدرس نقول المحقق الأردبيلي حقيقة كان محققا. بل وتبعه بعض المتأخرين، إلا أننا بينا في محله أن تعلم الأحكام ليس بواجب نفسي، وإنما التعلم طريق إلى العمل. ومن هنا ورد في بعض الأخبار أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال له هل لا تعلمت. هاي معروف طبعا، هاي مضمون رواية الشيخ الطوسي ينقلها في أماليه، أمال الشيخ، يقول هكذا: بلي حدثنا محمد بن محمد، يعني المفيد، الشيخ المفيد، قد أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن أبيه، عن أبيه عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة. الإمام الصادق عليه السلام سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة، فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي كنت عالما، أي سؤال، عبدي كنت عالما، فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت، وإن قال كنت جاهلا، هذا الجاهل مو عذر، لا يقبل منه كعذر، يقال وإن قال كنت جاهلا قال أفلا تعلمت حتى تعمل. هاي معنى فلله الحجة البالغة. هاي في الروايات هكذا مضمون موجودة. السيد الخوئي يقول كما في الكفاية، الأخون أيضا هكذا ينقل، يعني بهاي العبارة ينقل، يقول بل يؤتى به يوم القيامة فيقال له هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال له هل لا تعلمت. يعني العذر وعدم العلم ماكو بل عذر. فترى أن السؤال أولا إنما هو عن العمل لا عن التعلم، ومنه يستكشف عدم وجوبه النفسي، وإنه طريق إلى العمل. أفلا تعلمت حتى تعمل، هكذا في الرواية، أفلا تعلمت حتى تعمل، وإنه طريق إلى العمل، وإلا لكان اللازم سؤال العبد أولا عن التعلم بأن يقال له ابتداء هل لا تعلمت، وتفصيل الكلام في عدم وجوب التعلم موصول إلى محله. فنقول لو كان العمل مطابقا للواقع لا يسأل، لا يسأل هاي الشخص مثلا لماذا ما كان عملك عن علم، لا، المهم مطابقة العمل للواقع. السيد الخوي هكذا يقول، أي البيان للسيد الخوي يعني مو مني، هاي يعني كان عندك علم ما كان عندك علم مو مهم، مهم مطابقة العمل للواقع ونفس الأمر. واضح هنا ماكو عندنا عقابان، يعني عقاب بالنسبة عدم العلم وعقاب بالنسبة إلى عدم العمل أو عدم مطابقة العمل للواقع ونفس الأمر. المهم مطابقة العمل للواقع ونفس الأمر. بل يمكن أن نساعد قول المحقق الأردبيلي والسيد السند صاحب المدارك بما من التأكيدات المستقلة في باب تعلم العلوم الإسلامية، الأحكام الشرعية، المعارف الإلهية وما إلى ذلك من الأمور الدينية. هكذا تأكيدات واردة في الآيات والروايات الكثيرة، فنحن لو نقول بالوجوب النفسي لا بأس بهذا الكلام، مستفيدا من هاي الروايات والآيات، ولكن نقول نعبر بهذا التعبير الوجوب النفسي التهيئي. الوجوب النفسي التهيئي يعني باعتبار تعلم الأحكام له وجوب نفسي. من أين فهمنا؟ من هذه الآيات والروايات والأدلة المتضافرة، عندنا أدلة متضافرة في هذا المقام بالنسبة إلى تعلم المعارف الدينية. ولكن باعتبار آخر، بل صحيح هذا وجوب نفسي ولكن تهيئي، يعني بل يصنع الأرضية المناسبة للعمل الصالح. الإنسان الذي يعلم جيدا ما هي الأعمال الصالحة مثلا، هاي الأرضية المناسبة باختياره بيده حتى يعمل عملا جيدا. هكذا نقول لا بعد في أنه نقول مثلا ترك الفحص وترك التعلم على الأقل بالنسبة إلى المسائل الابتلائية من دون عذر ومن دون مثلا قصور، يعني عن تقصير، هذا له عقاب وعذاب على حده. يمكن يعني نستفيد من هذه الأدلة، الإنسان عمل أم لم يعمل، عمله كان مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع، ولو كان صدفة مصيبا ومطابقا للواقع. مثلا عندنا آية السؤال كما أشار إليها السيد الخوئي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا آية النفر مثلا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل أو رواية طلب العلم فريضة، أو تعلم العلم فإن تعلمه حسنة، وغير ذلك من الأدلة. نستفيد من مجموعها أن التعلم له مصلحة ورجحان ومحبوبية ذاتية، وبنفسه يوجب الكمال في وجود الإنسان. ولكن مع ذلك كله لو نقول بأن تعلم العلوم الإلهية والمعارف الإسلامية وما إلى ذلك من التعاليم الدينية له حسن عقلي أو رجحان شرعي، ونستفيد لهذا التعلم مثلا حكم كوجوب نفسي، مع ذلك لا منافاة بين هذا الوجوب النفسي وبين أن نقول بأن هذا الشخص ولو من دون علم لو صادف عمله الواقع ونفس الأمر صدفة عمله مقبول. وأوضح من ذلك بالنسبة إلى العقائد والاعتقادات، الذي أخذ العقائد الصحيحة الحق من والده من والديه من دون أي تحقيق آخر تقليدا، ولكن عقائد صحيحة عقائد حق، بأي دليل يمكننا أن نقول هذه العقائد مو مقبولة؟ الذين التحقوا بالإسلام في الصدر الأول، هل يوجد دليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من عادته وديدنه ودأبه وسيرته أن مثلا بلي يسألهم بالحجة والدليل، مثلا ما هو حجتكم للدخول في الإسلام؟ لا، كل شخص كان يقول أنا مسلم أهلا وسهلا، بعد ذلك يعني تصرفات المسلمين بالنسبة إليه كمسلم آخر. لا أحد يسأل ما هو دليلك، أو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثلا ما هو دليلك على الإسلام، مثلا على حقية الإسلام، على حقانية الإسلام، مثلا ما هو حجتك في الدخول في الإسلام. لا، أصلا ماكو هكذا، قبلت الإسلام لا بس تفضل. يعني هذا أيضا بعيد عن سيرة رسول الله. هذا البيان للسيد الخوئي، قلت لكم هاي طبعا السيد الخوئي يقول هذا في مقام آخر، ولكن يمكن أن نستفيد من هذا البيان أيضا هنا ونقول دوره دور معدل. أما بعد ذلك هناك أسئلة مهمة جدا بالنسبة إلى التقليد في العقائد، يجب علينا أن نجيب على هذه الأسئلة. ما هو حكم التقليد في العقائد؟ هل هو جائز؟ حرام؟ واجب؟ شنو الحكم؟ هل يكفي التقليد في العقائد ويمكن أن يكتفي الإنسان في إيمانه بالأمور العقائدية بما يقوله الآخر؟ لماذا تقول هذا؟ لأن هذا الشخص يقول هكذا، هذا الشخص هي مقبول أو لا؟ قبل 15 سنة سافرت إلى بلي، بلد نيجيريا في أفريقيا. أحد الإخوة الطيبين اللبنانيين كان هناك، هو نقل لي، قال الإمام موسى الصدر، السيد موسى الصدر جاء من لبنان إلى أفريقيا وكان ضيفا لنا، وقررنا أن نذهب إلى مكان وقلنا الموعد في المقهى الفلاني مثلا، نجتمع في ذاك المقهى، بعد ذلك نذهب إلى المكان الثالث مثلا، المكان آخر. وكنت جالسا في المقهى بانتظار سماحة الإمام السيد موسى الصدر، وفي هاي الحالة كنت في المقهى، كان بجانبي شخص بوذي من الهنود، هو أيضا كان في هاي المقهى، ودور البحث حول الدين والديانة والله سبحانه وتعالى، مثلا شنو الحق في الأمور الدينية، وهو كان يدافع عن دينه وأنا كنت أدافع عن ديني الإسلام. طبعا صدفة صار لقاء بيننا، ولكن دار البحث بيننا. وبالنهاية هو قال أنت تقول، ذاك الهندي ذاك البوذي قال أنت تقول هكذا، مثلا الله هكذا، الدين هكذا، من يقول بهذه الاعتقادات؟ وفي تلك اللحظة، نفس اللحظة، وصل الإمام موسى الصدر إلى المقهى بتلك القامة بلي الطويلة ورشيدة ووجه جميل وكل شيء يعني، وقلت هذا الشخص أيضا يقول. نظر إلى الإمام موسى الصدر وسكت، ما قال شيء. يعني هاي رؤية هذا الشخص كانت كافية له بالنسبة إلى قبول قولي. يعني لو هذا الشخص أيضا يقول بهذه الاعتقادات، بلي نحن نتبسم أو نضحك. ولكن حقيقة لو مثلا الإنسان يريد أن يتزوج بامرأة مسلمة، بعد ذلك يفهم بأنه لو مثلا يريد أن يتزوج بهاي المرأة يجب عليه أن يدخل في الإسلام قبل ذلك، لا تقبل الزواج معهم، قال لا بأس أقبل أني أصبح مسلمة، نقول هاي الإسلام مو مقبول. لا، يعني في سيرة الأئمة مو هكذا، بل كمال الإسلام، كمال الإيمان شيء آخر، ولكن الإسلام يقبل منه من هاي الدرجة، من هذه المرتبة. طبعا الإسلام والإيمان مشكك وذو مراتب، من هذه المرتبة تبدأ إلى المراتب العليا. نقول هل يكفي التقليد في العقائد ويمكن أن يكتفي الإنسان في إيمانه بالأمور العقائدية بما يقوله الآخر؟ هل التقليد كاف لو حصل للإنسان على العلم واليقين والجزم، أو كاف حتى ولم يحصل له شيء من هذه الأمور؟ هذه الأسئلة يجب علينا أن نجيب عليها. صرح الشيخ الأعظم الأنصاري بأقوائية القول بكفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات. إخواني أعزائي، أنتم بحمد الله من أهل الدقة والتعمق. الآن الشيخ الأنصاري لا يقول بمجرد أنه شخص عالم وفقيه ومثلا عالم في العقائد يقول شيئا وأنت تقبل من دون وجود علم وجزم في وجودك، لا، لا يقول هكذا. يقول بكفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات، يعني الجزم فعلا حاصل في وجودك، ولكن من أين جاء الجزم؟ هل عندك استدلال خاص، مثلا برهان عندك صغرى وكبرى، مثلا كالبراهين؟ إن شاء الله نشير إلى هذه النقطة في كلام السيد الخوي، وهو يقول هنا أيضا أكو برهان ولكن بشكل آخر، ولكن البراهين، البرهان كالبراهين الكلامية أكو عندك؟ لا، ما أكو عندي. ولكن بكلام هذا الشخص، وأنا أعتقد بأنه عالم من العلماء يفهم جيدا ويدري ويعلم كل شيء مثلا حسب اعتقادي، هو يقول أنا صار عندي جزم، هل هذا كافي أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري: وكيف كان فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد، كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه، مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم. يعني كل إنسان قادر أن يبرهن في الأمور العقدية، هل هو يصل إلى الجزم؟ وهكذا في بعض الأحيان كثرة المطالعة، كثرة التحقيق مانعة عن الجزم. يعني الإنسان بقلة المطالعة يصير عنده جزم أسرع من الذي عنده مطالعة أكثر، لأنه عنده احتمالات مختلفة، دائما يجيء الاحتمال إلى ذهنه ولا يقبل. وأيضا يقرأ الشبهات في الكتب، يقرأ الشبهات، شبهات عجيبة غريبة هنا موجودة من قبل العلماء، فيعني يبتعد عن الجزم. يقول أن مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجازم. لماذا؟ لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب، حتى أنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده؟ يقول أنا مدة من الزمن أقرأ كتب كلامية، كتب عقائدية حتى أصحح عقائدي، بعد ذلك أرجع إلى عملي، مثلا إلى السوق، مثلا إلى وظيفتي مثلا في الدائرة أو أي مكان آخر. لا، مو هكذا. يعني حينما يقرأ الكتب لعله ويبتعد عن الجزم، ملي خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات، وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا منها شيئا إلا القليل. هذا كلام الشيخ الأنصاري، خلاصة الكلام، يعني خلاصة كلام الشيخ الأنصاري هي كفاية الجزم الحاصل من التقليد، مو التقليد، لا، الجزم الحاصل من التقليد هذا كافي. هذا كلام الشيخ الأنصاري. قال السيد اليزدي، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى في كتابه، يقول: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين. إخواني أعزائي التفتوا جيدا، لا يقول يحرم أو مثلا لا يجري، أصلا لا يجري، هذا لا يجري شنو معناه؟ يعني يحرم أو لا يجري يعني أصلا لا يمكن، ممتنع. شنو
خروج تخصصي؟
بل أصلا خروج تخصصي أصلا لا يجري في يعني لا معنى محصل للتقليد في الاعتقادات. في شرح هذه الفقرة قال السيد الحكيم السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول من كتابه المستمسك، يقول يعني في هامش هاي العبارة، يقول إجماعا لا يجري في أصول الدين. السيد الحكيم يقول إجماعا ادعاه جماعة، إجماع بل ادعي من قبل جماعة، بل ادعي إجماع المسلمين عليه ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه وفي معرفة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا في هذين الأمرين، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله، مو في الإمامة، مو في المعاد، مو في صفات الله، لا، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي. بل يقول ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه وفي معرفة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم، هذا وجوب عقلي، وجوب المعرفة عقلا، ووجوبها فطرة، الوجوب الفطري شنو مناطها، وفي وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل. فهناك وجوب عقلي ووجوب فطري، لماذا؟ لتحصيل المعرفة في العقائد، ها؟ ولكل وجوب مناط خاص بها، خاص به. مناط وجوب المعرفة عقلا مناطه وجوب شكر المنعم، مناط وجوب الفطرية لكسب المعرفة وجوب دفع الضرر المحتمل. يقول أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا ووجوبها فطرة لا يحصل بالتقليد، لماذا؟ لاحتمال الخطأ في الرأي، فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر. لعله نحن ارتكبنا شيئا منافيا للشكر ونحن لا ندري. وحجية الرأي تعبدا إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة، فيمتنع أن تثبت بها ولو تعبدا. بعدين يقول وأما باقي الأصول، يعني بعد التوحيد وبعد النبوة، وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم، يعني ماكو عندنا دليل، فقط الإجماع، لو تقبلون الإجماع نقول بعدم جواز، لا لو لم تقبل الإجماع طبعا لا نقول بعدم جواز. وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات والروايات، أشرنا إليها، ها، مثل طلب العلم فريضة، أو مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو آية النفر مثلا. وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات والروايات فلا يقتضي ذلك، لأن دليل حجية الرأي لو تم يوجب حصول المعرفة بها تعبدا تنزيلا، هذا علم تنزيلي. ولا يتوجه الإشكال المتقدم هنا، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين، يعني معرفة الله ومعرفة النبي، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية، وإنما الشرط المعرفة بهما لا غير، والمفروض حصولها فإذا العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع. فإن قلت تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية، نشك في الحجية، والأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، نشك في الحجية. يقول قلت لا مجال للأصل المذكور مع الدليل، وهو ما دل على حجية الرأي، مقصوده حجية رأي المجتهدين على المقلدين. يقول وهو ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا ينقل بناء العقلاء في ضمن الآيات والروايات؟ لأنه بناء العقلاء بنفسه ليس دليلا مستقلا، بل هو كاشف عن تقرير المعصوم وملحق بالسنة طبعا. بل فاسألوا أهل الذكر وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ونحوهما من أدلة التقليد في الفروع، فإنها لو تمت دلالتها على جوازه في الفروع، أي الأدلة لو تمت دلالتها على جواز التقليد في الفروع دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد. لو لم نقل بقياس الأولوية، على الأقل نقول بالمساواة، بقياس المساواة بينهما. يقول دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد، فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض الناقل. فلو لم يقبل أحد ذاك الإجماع ليس دليل آخر عند السيد الحكيم للقول بعدم جواز التقليد في العقائد، ماكو عنده دليل آخر. ها، وتمام الكلام في هذا المقام موكول إلى محله كالكلام في، التفتوا جيدا، يقول كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل كما هو المنسوب إلى جمع. فالرأي الأول وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل، هذا الرأي الأول. الثاني وعدم وجوبه كما نسب إلى آخرين، يعني عدم وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل، لا مو واجب المعرفة تكون عن النظر والدليل. الثالث وحرمته، يعني أكو حكم بالحرمة عندنا أن تكون المعرفة عن النظر والدليل كما نسب إلى غيرهم. بعدين يقول وإن كان الأظهر الأول، يعني شنو؟ وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل مع خوف الضلال بدون النظر. إخواني أعزائي، لا يقول الأول هو الأولى والأظهر مطلقا، لا، يقول الأول هو الأولى والأظهر مع خوف الضلال من دون النظر. يعني لو لم بل يكن ضلال هناك، أصلا لا يوجد ضلال مثلا من دون النظر، أني أخذت ديني ومعرفتي بالنسبة إلى الأمور الدينية من والدي، والحمد لله كلاهما مثلا على خير وصلاح، ودينهما كان دينا حقا مثلا، لا بأس. ها، والأخير، ها، وإن كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر، والأخير أي حرمة كون المعرفة عن النظر والدليل مع خوف الضلال به، هذا مهم أيضا، يعني مع خوف حصول الضلال بالنظر والدليل، خصوصا للضعفاء. هذا الإنسان الضعيف حينما يذهب إلى النظر والدليل والبرهان وما إلى ذلك، بدلاً أن يهتدي إلى رشد هو يصير ضالاً. بل أكو بعض التوضيحات إن شاء الله ليوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم.